أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام نافع قال النسخي والإسماعيلي ذكروا أن اليهود التزموا باستهانة الناس وقالوا إن الشريعة منحصرة بواحدة يعبرون عن كتاب التوراة الناموس الناموس الإلهي وهذا هو شريعة الله سبحانه أزلا وأبدا أما قبل ذلك فلم تكن شريعة وإنما كانت عادات بين الناس يدعون على تلك العادات من دون أن يكون حكم من الله سبحانه أول الشريعة هو شريعة موسى فجاء بأحكام من قبل الله سبحانه وهذه الأحكام غير قابلة للناس ذكروا في وجه ذلك أن الناس ورفع الحكم الثابت أولا لا بد من أن يستند إلى أحد أمرين إما أن يكون الجاهل يلتفت إلى ما في جهله من الكساد أو لا أقل من أنه لا مصلحة في هذا الجهل المتعلق ليست فيه مصلحة ولذلك ينتخ يعني ينتسب له فساد ما فعله أولا كما هو الحال في القوانين العرفية يتفق ذلك يجعل قانون وبعد ذلك مثل سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر يلتفت جاهل القانون إلى فتيه لأن هذا القانون لم يكن صالحا للجهل فينسخ ما جعله معلوم أن هذا لا يمكن في الله سبحانه فإنه علام الغيوب لا يخفى عليه شيء أو ينسى الناس من هذا الناس مع بقاء الفعل على مصلحته مع ذلك ينسخه بلا موجب بلا سبب للناس الفعل كما كان على مصلحته أولا بلا تغيير لم ينكشف له الخلاف والقانون قانون صالح مع ذلك يرفعه وينسخه لا بسبب موجب له هذا على خلاف الحكمة والله سبحانه حكيم ولا يعمل أملا على خلاف حكمته فعلى ثلاث تبديلين أنكم شيل بأخيه سبحانه هكذا قالوا ولأجل ذلك التزموا بالدوام هذه الشريعة إلى الأبد وقالوا إن شريعة موسى عربية وغير قابلة للناس وهذه الشبهة واهية جدا والوجه في ذلك أن الطبيعة الواحدة كما أنها قابلة لأن تختلف من جهة الخصوصيات لأن الأفراد العرضية تختلف فيمكن أن يكون بعض الأفراد واجدا للمصلحة وبعض الأفراد لا يكون واجدا للمسلح كالصلاة إلى القبلة مثلا أو عندهم كالصلاة إلى بيت المقدس المسلح إنما هو في هذه الحصة الخاصة من الطبيعة وأما غير هذا فمن بقية الأفراد فلا مسلح فيها كما أنه يمكن أن يكون الطبيعة الواحدة باختلاف خصوصيات الأفراد يختلف حكمه من جهة الاختلاف في المصلحة وفي المبدأ كذلك يمكن أن يكون ذلك من جهة الزمان وهذا واقع في شريعة موسى وفي شريعتنا بل في جميع الشرائع فنرى أن صلاة الفجر مثلا واجبة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وأما بين نصف الليل وطلوع الفجر فليس واجبا بين طلوع الشمس والزوال نعتذر الصلاه، اما بين زوال الشمس والمغرب يهتم بوجوب الصلاه. هذه الحسه من الطبيعه في هذا الزمان انه مسلحه وليست الحسه الاخرى لا مثلها. هذا امر بلي هذا امر واجه يمكن ان يكون طبيعه ان يكون طبيعه واجده للمصلحه بالنسبه الى حسه وبالنسبه الى فرد، ولا تكون كذلك بالنسبه الى الحسه الاخرى. هذا امر موجود في شريعه موسى ايضا كذلك. يوم السبت المعاملة محرمة، السيد محرم، ولكن يوم الأحد لا تحرم المعاملة ولا يحرم السيد. ما الفرق بين هذا اليوم وذاك اليوم؟ ليس هذا إلا لأجل أن المسألة موجودة في هذا اليوم على اعتقادهم، وهذه المسألة غير موجودة في يوم آخر. فإذا كان الحال كذلك بالنسبة إلى الأيام يمكن أن يفرز فعل ويكون هذا الفعل بل واجدا للمصلحة في هذا الزمان وفاقدا للمصلحة في زمان آخر، كما يمكن بالنسبة إلى الأيام أو إلى الشهور. مثلا اليهود يصومون أياما خاصة من السنة، الصوم في هذه الأيام فالواجب للمصلحة، وفي سائر الأيام فاقد للمصلحة. وكذلك عند المسلمين الصوم في شهر رمضان واجب للمصلحة فيكون واجبا، وأما في الأشهر الأخرى لا يكون واجبا. فكما يمكن اختلاف الفعل من جهة المصلحة وعدم المصلحة باعتبار الأيام باعتبار الظهور، كذلك يمكن أن يختلف باعتبار السنين. فيمكن أن يكون الفعل واجبا للمصلحة بالنسبة إلى زمان خاص، 1000 سنة، 500 سنة، أكثر أقل، ولا يكون بعد ذلك واجبا للمصلحة. فينسخ هذا الحكم أو يؤكد قال الفعل مباحا إلى زمان لم يكن فيه بل مصلحة، بعد ذلك يكون واجبا للمصلحة فيؤمر بذلك الفعل. اختلاف طبيعة واحدة، اختلاف حسته من جهة الوجدان للمصلحة وعدم الوجدان للمصلحة، هذا أمر واضح والواقع في جميع الشرائع شريعة الإسلام وغير شريعة الإسلام. فيمكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى السنين، فلا يكون الناس من جهة جهل الجاهل ولا من جهة أنه رفع الحكم بلا موجبين، بل هناك صارت وهو أنه رفع الحكم لمقتز يقتضي الرافع، وهو أن الحكم الأول قد انتهى أمده وملاكه، بعد ذلك لا ملاك له. فهذا أمر ممكن إلى أن نشكر منعمين بالنسبة إلى تمام الشريعة كما في نسخ شريعة اليهود عن شريعة موسى على نبينا وآله وعليه السلام بشرع الإسلام أو في شريعة واحدة. وقد ورد الناس، تعرض المسلمون في ذلك، وقد ورد الناس في نفس شريعة موسى، لأن بعض الأحكام منسوخ وهذا يكون نبذا عليهم. إذا لم يمكن نسخ الشريعة فكيف نسخ بعض الأحكام في شريعة موسى؟ الجواب في نسخ الشريعة هو الجواب في نسخ بعض الأحكام. فكيف ما كان هذه الشبهة باهية جدا والنفس أمر ممكن. هذا على مسلك المكشوف من الأبلية والمعتزلة من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات. لما بناء على ما اختاره بعضهم مال إليه صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه من إمكان أن يكون الحكم تابعا للمصلحة في نفس الجهل لا للمصلحة في المجهول. لقد التزمنا نحن أيضا بذلك بالأحكام الظاهرية وقلنا إن الأحكام الظاهرية لا يلزم أن يكون في متعلقاتها مصلحة أو مفسدة، فالنفس جعل هذا الحكم الترخيص مثلا في مضارع البعاء الترخيص هو به نفسه له مصلحة دعت المولى إلى هذا الجهد. إذا التزمنا بذلك وقلنا إن الحكم لا يلزم أن يكون تابعا لما في متعلقه من المصلحة أو المفسدة، بل ممكن أن تكون المصلحة في نفس الجهل وهذا الحكم هو بنفسه بل ذو مصلحة على هذا الجواب أوضح من الأفضل، إذ يمكن أن يكون هذا الفعل من المولى يعني الجهل يمكن أن يكون الجهل واجدا للمصلحة فيجهل، ثم يمكن أن يكون الرافع في الزمان المتأخر واجدا للمصلحة فيرفع. الجهل مشتمل على المصلحة والرفع أيضا مشتمل على المصلحة، في الظرف الأول وفي الزمان الأول عمل على طبق المصلحة الأولى وفي الزمان الثاني عمل على طبق المصلحة الثانية. فعلى كلا التقديرين سواء التزمنا بأن الأحكام تابعة لما في المتعلقات من الملاك أو تابعة للمصلحة في نفس العود، إن كان الناس أمر واضح وشبهة اليهود شبهة واهية ما يعتنى بها، هذا في نفس الأحكام. وأما البدع في التكوينيات هذا يفعل كلام فيه إن شاء الله ليلة السبت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تعثر من ما ذكر الله أن الملك إنما هو تخصيص بحسب الزمان، كما أنه لا مانع من التخصيص بحسب الأفراد، الأرضية لا مانع من التخصيص بالنسبة إلى الأفراد الكلية. ففي الحقيقة النسخ دفعا لا رفعا، نعم بالنسبة إلى الحكم الظاهري، لأن الحكم مقتضى الحكم للعموم بمقتضى الظهور اللفظي يتلفظ أنه رفع، إلا أن القرينة تكشف عن أن المراد الجدي والمراد الواقعي كان على غير هذا المقدار، فحاله حال التخطيط من نسبة إلى الأفراد الأرضية في كشفه عن المراد الواقعي. ومن ذلك يظهر أن شبهة اليهود مبنية على أن يكون الناس رفعا لا دفعا، يعني أن يكون الحكم ثابتا أولا بحسب الواقع لنفس الأمر وبعد ذلك يرفع. نعم هذا مستهين بالنسبة إلى العالم بالواقعيات، كما ذكروا لو كان الفعل مشتملا على المصلحة والملاك لم يمكن رفعه، ولو كان مشتملا على الملاك والمصلحة لم يكن مشتملا على الملاك والمصلحة لم يمكن جزعه، فلا يمكن الجمع بينهما، يزع الحكم أولا ويجعله وبعد ذلك يرفع، هذا لا يمكن من الحكيم العالم بالواقعيات. وأما الدفع يعني لم يكن ثابتا من أول الأمر، وإن كان بحسب ظهور اللفظ أبرز العموم وأبرز الاستمرار بحسب الإطلاق وبحسب العموم، بعد ذلك قامت القرينة على أن المراد الجدي إنما هو غير هذا المقدار، هذا لا إشكال فيه. فالنسخ الذي ندعيه لا تجري فيه شبهة اليهود، وما تجري فيه ذلك لا نقول به، هذا كلامنا في النسخ. وأما البداء، البداء يشبه النسخ، البداء في التشريعيات والنسخ في التشريعيات، وقد خالفنا في ذلك علماء أهل السنة وعلماءهم أجمع، فقالوا باستحالة البداء، وهذا مما اختص به الشيعة، ونسبوا إلى الشيعة أنهم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الجهل نعوذ بالله، وأن البداء يستلزم الجهل، يستلزم أن لا يكون الله سبحانه عالما بشيء ثم يظهر له بعدما لم يكن ظاهرا فيبدو له، كما يتحقق البداء في غيره سبحانه. وهذا ليس بصحيح، فإن البداء الذي نقول به لا ينافي بل علم الله سبحانه، بل فيه تعظيم لله سبحانه، كما ورد في الرواية أنه ما عظم الله شيء بل بمثل البداء، لأن الالتزام بالبداء هو التزام بتعظيم الله سبحانه. بيان ذلك يعني بيان البداء أن لله سبحانه على ما في الروايات الكثيرة، لله سبحانه علمان، علم مخزون وعلم مكنون، يعني بمعنى واحد، يعبر عنه بأم الكتاب، لم يخبر الله سبحانه بهذا العلم أحدا، بل آثره لنفسه، وهذا مما يختص به سبحانه، لم يخبر نبيه ولا غير نبيه بذلك، هذا علم، والعلم المخزون المسموم المختص به سبحانه.
فعلم آخر هو العلم الذي أخبر به نبيه، والنبي صلى الله عليه وآله يخبر وليه يخبر وصيه، هذا هو العلم الثاني الذي يكون على ما نبيه. فهذا على قسمين، لأن العلم الثاني قد يكون هذا العلم الذي لا يختص به سبحانه لأن علمه غيره، قد يكون أخبره بذلك والنبي أو الولي يخبر بذلك جزما إخبارا جزميا أن الشيء الفلاني يقع في العالم، أو هذا لا يكون أبدا مثلا، فيكون الإخبار إخبارا جزميا وقد لا يكون كذلك. نخبر إلا أنه معلقا على المشيئة، ويسمى هذا بعالم مهر الإثبات، لوح المهر الإثبات. إخباره عن وقوع شيء أو عن عدم وقوعه معلق